الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فكما ترون قال المصنف: باب الذكر عقب الصلاة. والتركيز على هذا الباب من المهمات، فقد جاء في مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يعمل بها أحد من المسلمين إلا دخل الجنة، وهما قليل ومن يعمل بهما كثير. يسبح الله دبر كل صلاة عشرة، ويحمده عشرة، ويكبره عشرة، فتلك 150 في اللسان، 1500 في الميزان. وإذا أتى مضجعه: سبحان الله عشرة، والحمد لله عشرة، والله أكبر عشرة، فتلك 100 باللسان، 1000 في الميزان. قالوا: يا رسول الله، وكيف من يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي الشيطان أحدكم إذا انصرف من الصلاة فيقول: اذكر كذا واذكر كذا، فيقوم قبل أن يقولها. ويأتي الشيطان أحدكم عند نومه فيقول: اذكر كذا واذكر كذا، فينام قبل أن يقولها. والأذكار منقسمة إلى قسمين: أذكار مطلقة وأذكار مقيدة. أما المطلقة فيستحب أن يذكر الله عز وجل في كل حين، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقد أشرنا إلى حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه، فالرجل الذي قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أو بذكر الله. وقد اختلف العلماء فيما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر المقيد بعد الصلاة، فذهب بعضهم إلى التكبير احتجاجا بحديث ابن عباس رضي الله عنه المذكور في الباب، أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: يبدأ بقوله: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبت عن ثوبان رضي الله عنه. ويستحب أن يؤتى بهذا الذكر وهو متوجه بوجهه إلى القبلة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة لم يلتفت حتى يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولنعلم أن الترتيب في هذه الأذكار وكذلك الإتيان بها ليس بواجب، لكن كلما اقتدى الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم ناله الأجر العظيم، أجر الذكر وأجر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن استطاع أن يأتي بكل أو أغلب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن، ومن لم يستطع فليأتي بما تيسر. ولا بأس أن يحافظ على ما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهكذا ما جاء عن ابن الزبير: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهناك أذكار أخرى مثل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حديث معاذ رضي الله عنه. وهكذا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وهو في مسند أحمد بسند محتج به. وهكذا حديث البراء بن عازب: كان يعجبنا إذا صلينا أن نكون عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل علينا بوجهه، وسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تجمع عبادك. ثم يأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير على ما يأتي في حديث الباب في هذا اليوم. قال رحمه الله: عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الدثور أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33 أو 33. هذا حديث عظيم تضمن الإشارة إلى مسألة مهمة، وهي التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلاة. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال: من قال حين ينصرف من الصلاة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم قال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وثبت عنه كما تقدم معنا في أول الباب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: يسبح دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10. وجاء هذا أيضا في رواية من حديث أبي هريرة أخرجها البخاري. وهنا كما ترى رواية في حديث أبي صالح أن التكبير يكون 11، والتحميد 11، والتسبيح 11. وكل ثبت، حتى أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى رؤيا أنه كان يسبح دبر الصلاة 33، ويحمد 33، ويكبر 33. فجاءه آت في منامه قال: ألا أدلك على خير من ذلك أو على ذلك؟ فقال: تسبح 25، وتكبر 25، وتحمد 25، وتهلل 25. فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التسبيح. فكل حسن، كلما ازداد الإنسان من الخير كلما ازداد من الأجر، وكلما جاء بما تيسر يرجى له الخير. أما أن يقوم من مقامه بدون استغفار أو تسبيح أو تكبير أو تهليل فإنه قد حرم الأجر العظيم. والله عز وجل قد أمرنا أن نذكره بعد الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فالإنسان يخرج من عبادة إلى عبادة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قيل في معنى الآية: أنك إذا فرغت من عبادة فأقبل على عبادة أخرى حتى تلقى الله عز وجل بالعمل الصالح. وهناك أذكار مطلقة مثل ما ثبت في صحيح مسلم عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها فقال: ما زلت على الوضع الذي تركتك عليه؟ قالت: نعم. قال: أما إني قلت بعدك ثلاث كلمات أربع مرات أو أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحت بهن سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وإمداد كلماته. وأيضا جاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يأتي كل يوم بألف حسنة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسبح مئة تسبيحة تكتب له ألف حسنة وتحط عنه ألف خطيئة كما جاء خارج الصحيح. وهذه الأذكار من أسباب استجابة الدعاء. ففي حديث أنس رضي الله عنه أن أم أنيس قالت: يا رسول الله علمني كلمات أدعو الله بهن. قالت: تسبحين عشرا وتكبرين عشرا وتحمدين عشرا ثم سلي حاجتك فإنه يقول: قد فعلت قد فعلت. ولا بأس أن يأتي الإنسان في آخر الصلاة بقوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، على ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة ولا قرأ قرآنا ولا جلس مجلسا إلا كان يأتي بهذا الدعاء، فقيل له قال: إن كان مجلس خير طبع عليه إلى يوم القيامة، وإن كان مجلس شر كان كفارة له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونعود إلى حديثنا، قوله أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان لما كان عليه أهل الهجرة من الفقر وضيق الحال، وذلك أنهم خرجوا من ديارهم وأموالهم وأهاليهم فارين بدين الله، منهم من خرج إلى الحبشة مرتين، ومنهم من هاجر إلى المدينة. ومعلوم حال المهاجر أنه قد لا يستطيع أن يحمل معه إلا ما يواري سوءته، لا سيما في ذلك الزمان. فإذا كان في زماننا هذا من خرج شاردا أو نازحا أو مهاجرا، ربما خرج متخفيا وترك كثير من عفش بيته، فما بالك بذلك الزمن الذي لا سيارة فيه ولا طائرة ولا سفينة إلا ما كان من ضيق الحال. ولذلك جعل الله عز وجل الغنيمة في فقراء المهاجرين، وهكذا قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وربما صرع من شدة الجوع. وكان أصحاب الصفة ينزلون على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم مأوى ولا لباس ولا شيء من ذلك، بل كان يأمر بلالا رضي الله عنه أن يشتري لهم مع بعض التجار شيئا من اللباس الذي يواري سوءتهم والذي كذلك يصلح حالهم. ومع ذلك قد جاء أن ذلك التاجر اليهودي لما تأخر بلال بالسداد قال: يا حبشي كأنك بعد ثلاث ترجع عبدا كما كنت. ثم أتى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بشيء من الرزق الحلال، فأمر بلال أن يبيعه ويقضي دينه. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سؤال أهل العلم، وفي حرص المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم على التفقه في دين الله عز وجل وعلى ملازمة العمل الصالح. فقالوا: يا رسول الله، لم يكن الصحابة ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يا محمد أو يا أحمد، بل كانوا ينادونه يا رسول الله يا نبي الله تعظيما لشأنه. وامتثالا لأمر ربه سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه في مواطن: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، أي أهل الغنى ذهبوا بالدرجات العلى في الجنة وبالنعيم المقيم، أي أنها تؤكد لهم بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة بسبب أموال ينفقونها في سبيل الله وبسبب التجارة مع الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أهل الدثور أي أهل الأموال سمي بالدثور لأنه يدثر صاحبه ويغطيه، بالدرجات العلى أي في الجنة، فالجنة درجات والنار دركات. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. والنعيم المقيم كما قال الله عز وجل: خالدين فيها أبدا. فقال: وما ذاك؟ فيه السؤال فيما يشكل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب، وهذا رد على من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ويرجوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم إلا ما علمه الله. قل: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قالوا: يصلون كما نصلي، فيه فضيلة الصلاة وأنها عبادة عظيمة وأجرها جليل ومنزلتها رفيعة عند الله عز وجل، ولهذا بدأوا بها. ويصومون كما نصوم، فيه فضيلة الصيام، والمعنى يطلق على صلاة النفل وصلاة الفريضة وعلى صيام النفل وصيام الفريضة، فكله مما يقرب من الله عز وجل. ويتصدقون ولا نتصدق، فيه أن الناس يتفاضلون في أوجه فعل الخير، وقد يتيسر لأحدهم كل الأوجه، كما جاء في شأن أبي بكر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في أحد إلا كان من أهل الجنة. ويتصدقون ولا نتصدق، وهذا فضل الله، فإن الأنصار آتاهم الله عز وجل أموالا ورزقا يتصدقون منه وينفقون في أوجه الخير، وكل امرئ تحت ظل صدقته. وهؤلاء لهم أجر وإن لم يتصدقوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا فأنفقه في سبيل الله، ورجل لم يؤته الله عز وجل مالا فيقول: لو كان لي مثل فلان لفعلت فيه كما فعل فلان، فهما في الأجر سواء. وكل امرئ تحت ظل صدقته. قال: ويعتقون ولا نعتق، فيه فضيلة العتق، وهو تحرير الإماء المسلمة من قيد الرق إلى الحرية، فإن الرقيق إلى البهيمة أقرب، حتى أن العلماء اختلفوا في شأن هذا النوع من القياس، فمنهم من جعله كالبهيمة، وهذا هو الأقرب من حيث أنه يباع ويشترى ويرهن ويورث وغير ذلك. فإذا اعتقته كان لك أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. فاتفق المهاجرون مع الأنصار في الصيام والصلاة، وهذا من فضل الله على الناس أنه جعل عبادات يشترك فيها الجميع، وجعل عبادات يختص بها بعض الناس فضل منه ومنه. واختلف الأنصار عن المهاجرين في كونهم يتصدقون لفضول أموالهم ويعتقون العبيد لسعة أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. هذه ثلاثة أمور، وفيه أن دين الإسلام لم يأتي حكرا على طائفة ولا على فرد ولا على جماعة، بل هو دين الجميع. يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة. وفيه البديل الشرعي، فإنهم حين عجزوا عن صدقة المال جعل الله لهم ما يتصدقون به من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ومع ذلك هذه الصدقة القولية تدرك بها السابق وتسبق بها اللاحق، ولا يكون أحد أفضل منك إلا من صنع مثل صنيعك، أي ذكر الله عز وجل كذكرك وشكره كشكرك. فالتنافس في العمل الصالح إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا: يا رسول الله. بلى يا رسول الله. لما بشرهم بهذا الخير العظيم قالوا: أخبرنا. كالمسرورين الفرحين، قال: تسبحون أي تقولون سبحان الله، وتكبرون أي تقولون الله أكبر، وتحمدون أي تقولون الحمد لله دبر كل صلاة 33 مرة. فيه بيان أن دبر الصلاة المراد به بعد السلام، والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، كما تقدم معنا في حديث المغيرة بن شعبة: ما الذي كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة مكتوبة؟ وأيضا في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن ولا فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. لو اجتزأ بقول سبحان الله 11 والحمد لله 11 والله أكبر 11 لكفاه لظاهر هذا الحديث، وإن أتى بها على ما جاء في الأحاديث الأخرى 33 و33 و33 ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو حسن، وإن جاء بمجموعها فلا ينكر عليه. قال أبو صالح وهو الراوي عن أبي هريرة ذكوان السمان: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صورته الإرسال، لكنه كما ترى مأخوذ من أبي هريرة رضي الله عنه، فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، فيه المسارعة إلى الخيرات، وأن الإنسان إذا يسر الله له باب خير لا يقول أكتفي بهذا، إياك أن يتسلط عليك الشيطان. إن كنت تنفق في سبيل الله زد من ذكر الله، من قراءة القرآن ومن قيام الليل ومن الصيام وغير ذلك من الطاعات، وإن كنت تقرأ القرآن حافظ أيضا على الأذكار، وإن كنت محافظا على الأذكار أيضا حافظ على صلاة الضحى ونحو ذلك، فالإنسان لا يبخل على نفسه. قالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله، مسابقة إلى الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وفضله على مقتضى رحمته وحكمته، فهو يكرم من علمه أهلا للإكرام، ويوفق من علمه أهلا للتوفيق. والله عز وجل قد جعل المفاضلة بين كلامه، كما جاء في الحديث: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ألا أدلك على أفضل سورة في القرآن؟ الحمد لله رب العالمين. وهكذا جعل التفاضل بين أنبيائه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وهكذا حتى وقع التفاضل بين أسمائه الحسنى، فهناك الاسم الأعظم والاسم غير الأعظم، فهي متفاضلة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وفيه أن الإنسان إذا وفق للخير يقول اللهم لك الحمد، هو الذي وفقه لذكره وشكره وحسن عبادته، هو الذي أعانك، ليس بحولنا ولا قوتنا والله، وإنما هو عون الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث، فيه مذاكرة العلم وفيه تبليغ العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرب مبلغ أوعى من سامع. فقال: وهمت، فيه تصحيح الخطأ إذا صدر من عالم أو من طالب علم أو ممن صدر. فكلنا يجب علينا أن نقتدي بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الخطأ والنسيان قد يقع حتى على العالم. قال: إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، أي 99 مرة. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله الحمد لله، حتى يبلغ من جميعهن 33. وكما قلت لكم أن المسألة واسعة، فينبغي للإنسان أن يكثر من الذكر حتى ولو لم يعد لكفاه ذلك وأجزاه ذلك. فإن كان لا يحسب فالله عز وجل هو الذي يحصي، هو الذي يحفظ، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهنا تنبيه، وهو أن التسبيح والتحميد والتكبير يكون باليمين، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد الذي ذكرته في أول درس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيمينه. واختلفوا في كيفية العقد، فقيل هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يضم بعضها إلى يده وإلى كفه، وقيل هكذا بحيث يضع إبهامه على أنامل أصابعه. وأما التسبيح باليسار فقد أنكره كثير من أهل العلم، لا سيما الشيخ الألباني رحمه الله، قال: من سبح باليسار فقد أساء، ومن سبح باليمين واليسار فقد خلط عاملا صالحا وآخر سيئا، ومن سبح باليمين فقد أحسن صنعا، بمعنى كلامه رحمه الله. وأما التسبيح بالمسبحة فهو من البدع المحدثة التي لم تكن في ديننا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مع حرصه على الخير. ولا يقول قائل: أنا لا أحصي. إن كنت لا تحصي فالله عز وجل الذي هو يحصي. ولا يقول قائل: هي تذكرني بالذكر. هي لا تذكرك بالذكر، وإنما تعينك على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها عون على الرياء والعجب. نسأل الله عز وجل السلامة. ومع ذلك ينبغي للمسلمين أن يسلكوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والحمد لله رب العالمين.